الواقعين. بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، جزاكم الله خير. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، مرحبا بكم على مائدة التهجد بليل في النصف الأخير من رمضان. وقد عودناكم في كل عام خلال صلاة التهجد أن نشرح أو نقرأ رسالة مختصرة من باب التعليم والتعلم والمدارسة والتربية. وفي هذا العام اخترت لكم رسالة مختصرة عنوانها وصايا القلب. وصايا القلب، كنت قد صنفتها من باب بذل النصح لأولادي. هذه الرسالة في مقام وفي باب تربية الأبناء. هذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في هذه الليلة نقف أمام المقدمة فقط، وخاصة أن هذه الرسالة قدم لها الأستاذ الدكتور بدران العياري، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر. والدكتور كان مشرفا على رسالة التخصص الماجستير التي فرغت منها منذ عامين أو أكثر، فعندما قرأ لي هذه الرسالة أصر أن يقدم لها. فتعالوا نقرأ مقدمة الدكتور أولا، ثم نقف مع مقدمتي لهذه الرسالة. قال الدكتور حفظه الله: الحمد لله خالق الناس من تراب ومحييهم بعد الموت للجزاء والحساب، الآمر لذوي الألباب بحسن تربية أولادهم على منهج السنة والكتاب. فخاض الناس كل مسلك وطرقوا كلام ربهم خلف ظهورهم منسيا، وأهملوا تربية أولادهم على القيم والفضائل الإسلامية التي ما عرفت الدنيا لها مثيلا، فأنتج لنا هذا الإهمال والإغفال جيلا لا يعرف دينا ولا يتقن دنيا، يقلد كل وافد ولو أضر به، ويتبع كل ناعق ولو ساقه إلى الانحراف. طبعا الكلام واضح لا يحتاج إلى شرح، الذي يحتاج إلى البيان سأبينه. وقد كان الأئمة عبر العصور عيونهم على مجتمعهم ومن قبل على أولادهم، يبالغون في توجيههم، فإن نصحوهم كان النصح شاملا للجميع. وقد سجل لنا التاريخ جملة من نصائح الآباء لأولادهم، فمن أشهر ذلك رسالة أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي محمد ابن محمد المتوفى سنة 500 الأولى، يعني سنة 505 من الهجر، سنة 505 من الهجر. وفيها يقول: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. فهذه النصيحة التي أغلى من الذهب والماس كفيلة بصنع رجل. فما وجد في مجتمعاتنا الأعداد الغفيرة من الشباب الذين لا وزن لهم ولا قيمة، إلا أنهم مشغولون بما لا فائدة فيه، فتراهم في مواعيد مباريات الكرة متحفزين موفرين لطاقاتهم متنبهين يقظين موجودون قبل بدء المباراة، وهذا ما لا تجده في صلاتهم إن كانوا يصلون. من جاء منهم المسجد جاء متأخرا متراخيا كسلانا يصلي بلا قلب، ويخرج من الصلاة كما دخل فيها، هذا إن أكرمه الله كان من الراكعين. هذا في القرى، فما بالك بالأوقات الكثيرة جدا الضائعة على وسائل التواصل بلا جدوى، أو كل في المعاصي والمخزيات. فأنت ولدي العزيز تستطيع أن تقيم نفسك بإقبال الله عز وجل عليك أو إعراضه عنك بما تشغل به نفسك فموبقها أو معتقها. ثم جاء من بعد أبي حامد الغزالي رحمه الله الإمام أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597 من الهجرة، والذي وجد في ولده تراخيا وكسلا في تعلمه العلم وعمله به، فجرد قلمه وكتب له نصيحة سماها لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، يقول في أوائلها: اعلم يا بني أنه لم يميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين عليهما السلام يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطوات إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل، فأين لذة أمس قد رحلت وأبقت ندما، وأين شهوة النفس نكست رأسا وأزلت قدما، نكست رأسا وأزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بمخالفة هواه، ولا شقي من شقي إلا بإثار دنياه. فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والمقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين. وكأنه ما شبع من شبع ولا جاع من جاع. هي الدنيا كده بتنقضي سريع، الجوع هيذهب والشبع هيذهب، هتمضي الطاعة ويبقى ثوابها، وتمضي المعصية ويبقى وزرها. قال: فهذه فقرة واحدة من رسالة تزيد على 10 صفحات، كيف تؤثر في القلب الحي وتدفع به إلى ربه دفعا. وكل سطر منها كتبه مؤلفه بدمه وعصبه، فإنه لا ينصح الولد مثل الوالد. وليس يوجد في الدنيا إنسان يحب أن تكون أفضل منه إلا أبوه. هذان نموذجان من نماذج نصائح علماء السلف لأولادهم، وتوالت هذه النصائح عبر التاريخ حتى كان في العصر الحديث نموذجا نافعا. لم أشأ أن تنتهي هذه المقدمة من غير أن أضع يدك عليها عساك تستفيد، وهي للكاتب الكبير والأديب الشهير الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بعنوان يا ابني، هكذا سماه الشيخ رحمه الله. يقول في بعض فقراتها: فالبلاء كله من هذه المغريات من دعاة الشر ورسل إبليس الذين يزينون للمرأة التكشف والتبرج والاختلاط باسم المدنية والنهضة، وما يعنون بالمرأة إلا كعناية الجزار بالنعجة، يطعمها ويحميها ويسمنها ولكن للذبح. ورحم الله الشيخ، هذه كانت مغريات زمانه، وقد توفي رحمه الله في يونيو عام 1999 من الميلاد في عام الحزن، وهي السنة التي مات فيها الألباني رحمه الله. طبعا الدكتور محدث فسمى العام الذي مات فيه الشيخ الألباني بعام الحزن رضي الله عن الألباني. قال: وهي السنة التي مات فيها الألباني وابن باز وأبو الحسن الندوي وعطية سالم ومناع القطان. شوفوا العلماء دول في عام واحد، لذلك أسماه المقدم بعام الحزن، مبين يا إخوة قيمة العلماء. العلماء أمنة، العلماء مصابيح تضاء بها من ظلمات الجهالة، وموت العالم والله إخوة ظلمة في الدين لا تسد على مر الليل والنهار، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ظلمة يعني شق، لأن العالم بموته يموت بعض العلم، وبموت العلماء يترأس الرؤوس الجهال والعياذ بالله. قال: لم يرى ولم يسمع بالإنترنت، يعني الشيخ لما مات ما كانش يسمع حاجة اسمها إنترنت، فهو اتكلم بس على المخططات في زمانه ضد المرأة لإبعادها عن التربية، لكن ما شافش بقى اللي احنا شايفينه واللي احنا عايشينه. قال: لم يرى ولم يسمع بالإنترنت ولا بقية مواقع التواصل، والتي بضغطة على زر واحدة تدخل في عالم تخسر فيه توازنك، تخسر فيه توازنك وعقلك وفهمك، ويهبط فيه إيمانك، وتتضاعف فيه أوزارك، فضلا عن ضياع الوقت والعمر والمال. فأي بلاء هذا الذي أعد لشبابنا وفتياتنا؟ ومن هذا الشيطان الإنسي الذي يجلس إبليس تحت قدميه يتتلمذ على يديه فنون الإغواء والإضلال، يقصد الإنترنت. يا بني احفظ سمعك وبصرك، واحفظ قلبك من تفريغ الشهوات فيه، فلا عاصم لك إلا الله، ولا منجى لك من أزمة المعاصي إلا لزوم المساجد وحضور دروس العلم والتعبد وملازمة الصالحين، وليكن ما يكون. كان بعض البسطاء يقول لك: الدنيا من فاتة، يعني لا تستحق أن تضيع عمرك فيما لا يعنيك. قال: وبعد، فأراني أطلت الكلام كثيرا، وأنا أقدم لرسالة صغيرة الحجم غزيرة المعاني خرجت من معين ما ذكرته لك، وهي نصيحة والد لأولاده، محب لهم خائف عليهم، يرجوهم لغد ويحاول أن ينذرهم وقفا لله، أن ينذرهم وقفا لله. أبدع فيها صاحب القلب الرقيق واللسان الذي يقطر شهدا، وهذا حسن ظن الشيخ بنا رضي الله عنه. الأخ الفاضل الداعية الشيخ الذهبي سيد ابن عبد العاطي أيده الله بتوفيقه ونفع به أينما حل وارتحل، كتب الله له أجرها وأراه أثرها، وبالله التوفيق. وصل الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله. أبو عبد الرحيم بدران العياري حامدا مستغفرا. طبعا من الأمانة أن أقرأ المقدمة كاملة، وإن كنت لا أحب أن أقرأ نهايتها، لكنها الأمانة العلمية لكلام المقدم. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. قلت مقدما الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فهذه بعض الوصايا أبثها لأبنائي وبناتي في ذات الأكباد وثمرات الفؤاد وعماد الظهر وبهجة النفس. وذكرت أسماء أولادي التي تعرفون، أحمد حسام وسلمى وإسراء. ضمنتها هذه الرسالة وأسميتها وصايا القلب، سائلا ربي عز وجل أن ينفعهم بها وأن ينفع بهم، وأن يجعل هذه الرسالة نافعة لكاتبها وقارئها وناشرها ومن ساهم في إخراجها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كتبه أبو أحمد سيد عبد العاطي بن محمد الذهبي، غفر الله له وعفى عنه، آمين. هذه كانت المقدمات فقط، وأي كتاب لابد أن تبدأ بمقدمته. لماذا؟ لأن المقدمة تنبئك عن المضمون. كنت قديما أعتقد أن المصنف إذا صنف كتابا بدأ بمقدمته، لكنني مع البحث والاطلاع في كتب السلف علمت أن المقدمة هي آخر ما يكتب، فبعد أن يفرغ المصنف من كتابه يقدم له حتى يضم من المقدمة مضمون كتابه، لذلك تسمى في لغة العرب ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال أنك في مقدمة الكتاب تعي مضمونه كاملا، فينبئك الكاتب في مقدمته بما يحويه الكتاب. إذن علمنا أن الرسالة هي جملة من الوصايا للأبناء، فيها بيان للمنهاج الرباني، المنهاج النبوي في تربية الأبناء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نشرع في الوصية الأولى لأولادي، وهي وصية كل أب لأولاده يحرص عليهم، يريد لهم النجاة ويريد لهم الفوز يوم العرض على خالق السماء والأرض. فانتظرونا، إن كتبت لنا حياة وقدر لنا اللقاء. أقول قولي هذا.